الطاعات. أولا قلنا وذكرنا لا يصح منه الصوم، لأن من شروط الصوم الحظر أو ما بحكم الحظر. فهذا المسافر إذا سافر فلا يصح منه الصوم ويسقط عنه الصوم. ولكن هناك أمور لابد أن تتضح. السيد السيستاني على الله مقامه يقول إذا هذا المسافر كان كثير السفر، فهذا حتى إذا سافر إلى زيارة أو سياحة أي دولة أي مكان يصح منه الصوم. لماذا؟ لأنه أصبح كثير السفر. ما هو المراد من كثير السفر؟ السيد يوضح يقول هذا إذا كان بالأسبوع 3 مرات أو أكثر من 3 مرات يسافر، فهذا أصبح كثير السفر في الأسبوع، أو في الشهر 10 مرات. هسه إما عنده عمل خارج البلد بلده، في الشهر 10 مرات يذهب هناك يعمل ثم يرجع، مثلا أكثر من 44 كيلومتر في الشهر 10 مرات فما فوق، فهذا أصبح كثير السفر
ذهابا وإيابا.
لا 44 ذهابا فقط. يذهب هناك ثم من يرجع 44 أو 60 أو 100، عند عمل هناك يذهب ويرجع في الشهر 10 مرات يذهب هو.
صحيح.
فهذا أصبح كثير السفر. إذا أراد السفر إلى زيارة مثلا إلى المشاهد المقدسة، أو أراد السفر إلى علاج معين، فيقول له نقول له أنت ما دام كثير السفر، هذه عند السيد السيستاني، إذا كنت كثير السفر بهذه الحالة فأنت أينما تذهب فلك أن تصلي تمام وتصوم حتى في الطائرة. لماذا؟ لأن كأنه الأرض أصبحت كلها عبارة عن وطن إليك. لماذا؟ لأن أنت كثير السفر. نعم إذا بعد ذلك انسلخت منه كثرة السفر، أي خرج من وظيفته أو لم يخرج بالشهر 10 مرات أو بالأسبوع 3 مرات فما فوق، فهذا هنا بعد راح يرجع وينطبق عليه حكم أنه ليس كثير السفر. هذه مسألة مهمة. أو عنده مكانة اجتماعية، يوم يذهب إلى إصلاح ذات البين في محافظة، في الأسبوع يذهب إلى 3 محافظات ربما، يعني في الشهر أكثر من 10 مرات يذهب لإصلاح ذات البين، عنده مكانة اجتماعية، فنقول أنت أيضا كثير السفر. فإذا ليس كل مسافر يسقط عنه الصوم، بل لا يصح منه الصوم إذا كان هذا المسافر وهو من الذين تلبس بكثرة السفر، فنقول له أنت يصح منك الصوم.
حاله حال
يعني الذي هو في الحضر. أحسنتم. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا هذا إذا ما كان كثير السفر، أو لا على رأي السيد الخامنئي، نقول له إذا سافرت وصلت قبل الزوال فهناك وما أكلت شيء، إنو النية 10 أيام أن تبقى في هذا المكان، ها لا تخرج إلى مكان آخر، لا وإنما في هذا المكان أن تبقى 10 أيام في هذه المنطقة، تبقى 10 أيام، فإذا أنت هذه النية عندك باقي في هذه المنطقة 10 أيام فيجوز لك أن تصوم.
نعم أحسنتم سيدنا. إذن بالنسبة للسفر، ويعني تكلمنا عن موضوع كثير السفر، هل هناك اختلاف بين السيدين العالمين في هذا الموضوع؟
نعم أنا قلت كثير السفر هي فقط عند السيد السيستاني، إذا كان هذا كثير السفر فإذا هو أينما ذهب فصلاته تمام ويجوز له الصوم، حتى في الطائرة، حتى في أي مكان،
لأي سفر كان،
لأي سفر غرض كان، سواء كان للعمل أو لغير العمل، للسياحة، للعلاج، لأي شيء. أما السيد الخامنئي لا يختلف، ما عنده مسألة كثرة السفر، إلا إذا كان ضمن عمل معين ومرتبط بعمله فيكون من ضمن عمله. فإذا سافر لسياحة أو لعلاج أو لأمر ما فيجب عليه الإفطار ولا يصح منه الصوم. نعم إذا كان مرتبط بعمله وضمن عمله هنا يكون يصح منه الصوم لأنه مرتبط بالعمل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا، طيب الله أنفاسكم، شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسألكم الدعاء، نلتقي بكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الضيوف. أناجيك من لي سواك، أناجيه أناجيك من لي سواك، أناجيه يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي. حجب قلبي وتهت ببحر السنين، إلهي لئن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني، أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
دعاء اليوم الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو قد جاء يخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين أدعو عن كل آثامي عن كل آثامي وعن أوزاري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا بكم مستمعينا الكرام لاستعراض لأهم مواد برامجنا في هذه الظهيرة الجميلة. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:30، كلامكم نور. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:41 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. فقه الصلاة في الساعة 12:52، في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما حصاد الظهيرة. تأتيكم تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:23 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. أيها الأحبة، تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما، عند 3:14 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكراً لطيب المتابعة مع أمنياتي بقضاء يوم جميل ورائع في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيات 97 و98 و99 من سورة الأعراف المباركة، فلننصت إليها خاشعين.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بيّنت الآيات السابقة أعزائي المستمعين أن الله أحيانا يعذب الكافرين والظالمين في الدنيا، وتؤكد هذه الآيات أنه لا ينجو أحد من عذاب الله، وأنه على المجرمين ألا يظنوا أنهم آمنون من عذاب الله، فهو يأتيهم فجأة وليس له وقت معين، فقد يأتيهم ليلا أو نهارا في نومهم أو يقظتهم أثناء راحتهم أو انشغالهم. وفي هذه الآيات جاء التعبير عن عذاب الله تعالى بمصطلح مكر الله، وهنا المكر لا يعني الحيلة بل يعني التدبير، وذلك لمنع الطرف المقابل من الوصول إلى هدفه. ومكر الله هو التدبير الذي يمنع الكافرين من تحقيق أهدافهم الباطلة. ومن الواضح أن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الانشغال بالدنيا وارتكاب الذنوب، فيستوجب الإنسان بذلك نزول العقاب الإلهي عليه، وهذا هو الخسران المبين، خسارة العمر والأموال. من هذه الآيات نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا عند التقصير في أداء الواجبات يجب ألا نظن أننا آمنون من العذاب الإلهي، فالعذاب لم يشمل الأمم المنحرفة السابقة فقط، بل هو ينزل على كل الأمم غير المستقيمة في كل الأزمنة. ثانيا يجب ألا يغتر الإنسان بقدرته وصناعاته وإمكاناته، لأن قدرة وتدبير الله جل وعلا تتغلب على ما سواها.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الأخوة الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 100 من سورة الأعراف المباركة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟
نعم أعزائي المستمعين، يوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب في هذه الآية إلى سكان الأرض، لما لا يتعظون من الأمم التي سبقتهم ولا يتفكرون بعاقبة أعمالهم؟ ألم يعلموا أن الله عذب أولئك بسبب الذنوب التي ارتكبوها، تلك الذنوب التي أحاطت بقلوبهم وأنفسهم وأعمتهم عن رؤية الحق؟ وتذكر الروايات أن قلب الإنسان كالصفحة البيضاء، وكلما ارتكب ذنبا تظهر عليه نقطة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن لم يتب واستمر في ارتكاب ذلك الذنب فإن النقطة تكبر حتى تغطي قلبه كله، وعندها لا يكون بإمكانه إدراك أي حقيقة ويضل عن سبيل السعادة. من هذه الآية نستنتج أيها الأعزاء، أولا إن الإنسان بحاجة إلى تذكير دائما وتحذير كي لا تصيبه الغفلة. ثانيا، إن الذنوب تؤثر على قلب الإنسان بالتدريج وتغيره حتى يعمى عن رؤية الحقائق.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله.
ما زلنا مستمعين الأفاضل نواصل تقديم برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم لننصت خاشعين إلى تلاوة للآية الأولى بعد المئة من سورة الأعراف.
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
هذه الآية تبين أن العذاب الذي ذكرته الآيات السابقة نزل بأهل القرى التي بعث الله فيها أنبياء يدعون الناس إلى الإيمان بالأدلة الواضحات، ولكن أكثر الناس أعرضوا ولم يؤمنوا لأن الذنوب قد أحاطت بقلوبهم فلم يعودوا قادرين على إدراك الحقيقة. من هذه الآية نتعلم أولا أفكار الناس ومواقفهم يجب ألا تثبط الدعاة عن إقدامهم على الدعوة إلى الله تعالى لأن الوضع كان هكذا طوال التاريخ. ثانيا كلام الأنبياء يستند إلى الأدلة والبراهين والمنطق الواضح، ولكن قلوب الكافرين عاجزة عن إدراكه.
عن الزهري قال سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
أما الآن أيها الأكارم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية الثانية بعد المئة من سورة الأعراف المباركة.
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
نعم أيها الأخوة، تبين هذه الآية أن أكثر الكافرين لا يتمسكون بأي من الأصول الإنسانية والفطرية التي جعلها الله في ذواتهم، وأنهم تنكروا للفطرة البشرية التي تدل الإنسان على طبيعة الأفعال الحسنة منها والسيئة، واتبعوا الفسق والفجور وارتكاب المعاصي. من الطبيعي أن هؤلاء لا يتقبلون الأديان الإلهية لأنها تمنعهم عن ارتكاب المعاصي والذنوب وتمنعهم عن الفسق والفجور واتباع الشهوات. ومن هذه الآية نستنتج أولا ينبغي أن نكون منصفين حتى مع المخالفين، فلا نحكم عليهم بأنهم كلهم هكذا بل نقول أكثرهم. ثانيا إن التمسك بالأصول الإنسانية والفطرية يحفظ الإنسان من السقوط في مهاوي الذنوب والمعاصي. أعزائي المستمعين إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ بسلسلة عقائدية حول أصول الدين وما يتعلق بها، انطلاقا من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة، في قوله عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد حده، ومن حده فقد عده. فنتحدث فعلا عن الفقرة الأولى من هذه الكلمات الرائعة البليغة: أول الدين معرفته. وحديثنا في هذه الفقرة من ثلاثة جوانب: الجانب الأول، ما هو المحرك نحو معرفة الله؟ فلو قال إنسان لا يؤمن بوجود الله أنه لا داعي لأن أتعرف على الله، ما الذي يلزمني عقلا بأن أسعى لمعرفة الله عز وجل؟ هنا لا بد لنا من ذكر الدليل العقلي الذي يحرك العبد للتعرف على خالقه ومولاه. والدليل العقلي أحد وجهين: الوجه الأول، حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. الإنسان حتى لو كان يعيش في غابة أو أدغال ولم يكن في أجواء مجتمع من المجتمعات، إلا أنه يدرك بطبعه أن لهذا الوجود الذي يعيش فيه مبدأ، ويحتمل أنه إذا لم يتعرف على ذلك المبدأ وإذا لم يتعرف على ذلك المصدر فإنه يترتب على جهله بمصدر الوجود ضرر، إما ضرر في حياته أو ضرر فيما بعد حياته. إذن إدراك الإنسان للوجود مساوق لإدراكه أن لهذا الوجود مصدرا، إذ من البديهيات أنه لا يعقل وجود معلول بدون علة ومسبب بدون سبب. فمبدأ السببية وهو أن لكل مسبب سببا ولكل معلول علة من القضايا البديهية الفطرية التي يدركها الإنسان بطبعه. لذلك بناء على مبدأ السببية يدرك الإنسان أن لهذا الوجود مبدأ ومصدرا. البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير. فإذا آمن الإنسان بأن لهذا الوجود مصدرا ومبدأ حكم عقله بلزوم التعرف على ذلك المبدأ، لأن في الجهل به احتمالا للضرر، إما الضرر في هذه المسيرة الدنيوية المادية أو في المسيرة الأخرى إن كانت هناك مسيرة. إذن فالعقل يحكم بلزوم التعرف على الله من باب لزوم دفع الضرر المحتمل. الوجه الثاني هو وجوب شكر المنعم. لا شك ولا ريب أن الوجود نعمة، لأن الوجود مساوق للقدرة، مساوق للعلم، مساوق للإحساس، مساوق للشعور. فجميع أنحاء النعم من صحة وعقل وشعور هي من سنخ الوجود ومن مظاهر الوجود. فالوجود الذي هو مصدر فياض بهذه النعم الوافرة هو النعمة الحقيقية. فإذا أدرك الإنسان أنه موجود وهو أول ما يدركه الإنسان، إذا أدرك الإنسان أنه موجود أدرك أنه محفوف بنعمة، ألا وهي نعمة الوجود التي هي مبدأ لجميع النعم. فإذا أدرك أنه محفوف بنعمة فمن المنعم؟ فمن الذي أعطاه هذه النعمة؟ العقل هنا يحرك الإنسان نحو التعرف على ذلك الذي وهبه هذه النعمة وأعطاه نعمة الوجود. فإنه لو لم يتعرف على مصدر النعمة لما استطاع أن يشكره، وشكر المنعم واجب عقلا، بمعنى أن إهمال الشكر وترك شكر المنعم قبيح عقلا. فالعقل يقول أنت محفوف بنعمة الوجود، وهذه النعمة تتوقف على وجود منعم، وشكر المنعم واجب لأن عدم شكره وعدم التعرض لشكره قبيح عقلا، والقبيح لا يصدر من الملتفت العاقل، فعليك أن تتعرف على المنعم من باب أن للمنعم حق الشكر، والشكر يتوقف على معرفته. إذن يجب التعرف على الله، وهذا هو أول الدين. أول الدين معرفته، ومعرفته واجب عقلي فطري يفرضه العقل على الإنسان من خلال أحد وجهين: إما لزوم دفع الضرر المحتمل، وإما وجوب شكر المنعم. فإذا تعرف الإنسان على ربه فقد خطى أول خطوة من الدين، ألا وهي خطوة المعرفة. نتابع الحديث في الحلقات الآتية إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. كان كلامنا ولا يزال في القيام، وهو من الأجزاء الواجبة للصلاة، ويشترط في القيام الانتصاب والاستقرار وعدم الاعتماد على شيء حال الوقوف إلا لضرورة، فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا إن عجز عن الاستقلال، وإن عجز حتى عن الاعتماد والاتكاء على العصا أو الحائط صلى منحنيا إن أمكن، وإلا فجالسا، فيصلي من جلوس لعدم تمكنه من الصلاة قائما، وإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فيصلي مضطجعا على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بمقاديم بدنه تماما، كالموضوع في اللحد، حيث إن الميت يوضع على يمينه ورأسه إلى جهة اليمين ورجلاه إلى جهة اليسار ووجهه أمام القبلة، فإذا لم يتمكن جالسا يضطجع على جانب اليمين كالموضوع في اللحد، وإن لم يتمكن من الاضطجاع على الجانب الأيمن فيضطجع على الجانب الأيسر عكس الصورة الأولى اللي قلنا أنه على الجانب اليمين، هنا يضطجع على الجانب اليسار. وإن لم يتمكن من الاضطجاع على الجانب الأيمن ولا الأيسر صلى مستلقيا على قفاه وجعل باطن قدميه إلى القبلة كهيئة المحتضر، بحيث إذا جلس صار أمام القبلة. وكل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه، فالقيام مقدم على الجلوس، والجلوس مقدم على الاضطجاع، والاضطجاع مقدم على الاستلقاء، وكل من المضطجع والمستلقي يومي برأسه إلى الركوع والسجود مع الإمكان. والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومي بعينه. ومن استطاع أن يصلي قائما وتعذر عليه الركوع والسجود، لم يتمكن أن يركع أو يسجد لمرض أو غيره، صلى قائما ويومي إلى الركوع والسجود. وإن دل هذا الاهتمام بالصلاة على شيء، فإنما يدل على أن الإنسان في جميع حالاته يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى ذاكرا له غير ناس لأمره ونهيه، كي لا يبطر ويطغى ويتجرع على المعاصي والموبقات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأسألك أن تصلي على محمد.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران: إننا لن ننتظر أي رسالة من الولايات المتحدة، وسنقوم بإحباط الحظر بقدراتنا الداخلية وعلاقاتنا الدولية. وأوضح محمد باقر قاليباف أن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بقية دول العالم يظهر أن تصريحاته حول المفاوضات مع إيران هدفها فقط الخداع والدفع إلى تقديم تنازلات